إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها الملقى بسطح الدار صلت عليك ملائك الجبار، لهفي عليك معالجا سم العدا، لا من قريب حاضر أو داري. أين الأولى هم غوث كل كريهة، غابوا عن الحامي حماة الجار. هل من مناد في المدينة يا بني المختار، كروا يا بني الكرار، فابن الرضا ملقا ببغداد وما رفعت جنازته بكتف مواري. ما أشبه اليوم الحزين بأمسكم، حيث الحسين مكفن بالذار، واليوم ألقي في بغداد ألقي سيد وسيدة، واليوم في بغداد ألقي سيد في الشمس تصهره بلا إقبار. يا غيرة الله مهجتي الزهر وحشا، من غير ساية السم تجار رع من عدا، قواض بنت الطاغية نالت منا، ما أحد حضر لويل قلبي بطلعة الروح. سطح يومين والثالث بلما، مطروح ابو الهادي وطيب غمر بغداد، ظل بالشمس ويني العشيرة وين لمجا، وين الذي الارض المدينة بهمة يروح، يوصل القبر المصطفى ويسجم العبرة، ينعى الجواد ويكيت دمع فوق، ينتحب ويعريج على روضة، يقلها يا زهرة مهجتي بالشمس مطروح. الله يا زهرة كم جنازة من بنينه، مقابل موارا وشفتيها والسبب كله من الذي سقط ورث علينا الهضم والحسرات والنوم واحد فوق السطح واحد ثلاثة أيام خلى واحد على حمامين فوق الجسر ذبه وما غريب الغاضر يبخل كم ولد يم حسين برض الطف مذبوح الله يا زهرة اش حلت بقلبك مصايب اش سوت فجايع هالدهر بشبال غالب واما المصيبة اللي تخلي القلب الراس جايب سبي الحرام والروس فوق رماحة تلوح ايوا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام أنه كتب إلى سعد الخير بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة وصالح ومن معه من الصاعقة وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من المهالك عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لقضاء الحوائج الثانية
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لشفاء المرضى خصوصا من طلب لهم الدعاء الثالثة
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
مر بنا في الرواية السابقة لوفاة الإمام الجواد سلام الله عليه أن الإمام الجواد سلام الله عليه في هذا الكتاب الذي كتبه إلى سعد الخير وعد المتقي بوعود أربعة ضمن له ضمانات أربعة من شأنها أن تثبت المتقي على تقواه إذا عرض عليه أمر وعنده خياران خيار التقوى وأن يأخذ بحكم الله عز وجل إذا كان واجب يمتثله وإذا كان محرم يتجنبه إذا كان عنده أمر عرض عليه وعند الخيارين أن يأخذ بالتقوى والخيار الآخر أن لا يأخذ بالتقوى يثبته على الأخذ بالتقوى ما وعد الله عز وجل المتقين يعني يتذكر ويثبت على الأخذ بالتقوى وعود أربعة ذكرها الإمام ذكرنا منها وعدين فيما مضى وضمن ضمانات أربع ذكرنا تلك الضمانتين زين الوعد الثالث والضمانة الثالثة يقول الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله. عزب بعد وخفي. الإنسان في حساباته اللي يحسبها، نتائج قراراته اللي يتخذها، وخياراته اللي يختارها، عنده حسابات بعضها واضحة وبعضها بحسب مداركه، وعنده حسابات معينة بعضها مو واضحة إلا خفية عليه، بعض النتائج قريبة وبعض النتائج بعيدة، يمكن هو يتوجه للقريبة ما يتوجه للبعيدة. مثلا يعرض عليه أمر ويعرف أن حكم الشرع حرام، راح يخسر خسارة دنيوية إذا تركه، بحسابات الدنيا خسران. هذه الخسارة مرة يكون إدراكها بسيط يعني، والربح اللي يربحه إذا اتقى الله عز وجل قد يكون خافي عليه، العواقب اللي تصير للتقوى تخفى عليه أو بعيدة ما يدري. فهل أمر المعين إذا اتقى الله العاقبة بعد 5 سنين شنو راح يصير الوضع مثلا، أو أكو أمور ونتائج ما يدركها، فالإنسان بحسب قدراته يقول والله هذا الأمر نتائجه في هالشهر كذا، إذا اخترته راح ينتج عنه كذا، إذا تجنبته ينتج عنه كذا، خلال هذا الشهر، قول خلال السنة، قول خلال سنتين، هذا واضح لي نتائج اختياري، إذا أتقي الله هذه النتائج، وإذا ما أتقي الله هذه النتائج كلها أرباح مثلا. الإمام الجواد يقول أحسن شي تاخذ بالوعد الإلهي، اتق الله والله عز وجل يقي هذه الأمور اللي أنت تريد تتباعد عنها، ما تريد تتضرر بها، يقي بالتقوى ما عزب عنه عقلك. البعيد والخافي وحساباتك اللي تحسبها، أكو أمور بعيدة، أكو أمور خفيفة، أكو أمور خفية عفوا، تلك الأمور البعيدة والخفية الله يضمنها ويعدك بها وهي في مصلحتك ويدفع عنك الأضرار البعيدة والخفية. إذا الكلام يريد الإنسان أوضح من هذا، أكو 3 آيات في القرآن في سورة الطلاق، أجزاء من آيات 3، آية 2 وآية 4 وآية 5. آية 2 في ذيل الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. آية 4: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آية 5 ذيلها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه تبين للإنسان أن التزامه بالتقوى حتى لو في حساباته الأمور راح تتعسر أو ما في مخرج، إذا ألتزم طريق التقوى الأمور مسدودة بتكون قدامي. يقول للقرآن الله يعطيك وعد بالتزامك بالتقوى يوجد لك، يجعل لك المخرج، بالتزامك بالتقوى هذا اللي تشوفه عسير راح يصير يسير، بل أعظم من هذا يكفر عنه السيئات. يقول له التزم هني في التقوى، اللي راح لالتزامك بالتقوى في هذا الأمر الجديد الطارئ اللي راح بعد من كفر السيئات فيه. زين هذا الأمر صغير ثوابه شوية مثلا، إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وأخذ بالتقوى، القرآن يقول ترى الأجر عظيم ويعظم له أجر. زين، هذا الوعد الثالث اللي ذكر الإمام الجواد، أن حسابات الإنسان إذا ما توصل للشي البعيد ويخفى عليها بعض النتائج، ترى الله يضمن سلامة الأمور البعيدة ويضمن كذلك سلامة الأمور الخفية. الوعد الرابع اللي ذكره الإمام في هذا الكتاب قال: ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله. ببساطة التقوى تكون سبب في شيئين: في زيادة بصيرة الإنسان وفي زيادة علمه ولو من جهة بركة العلم. شلون يعني؟ إذا اتقى الله عز وجل فأخذ بالواجبات وامتثلها وانتهى عن المحرمات أو كف عنها أو تجنبها، الله عز وجل يجلي عماه. تجلية العمى بازدياد البصيرة، يزيد بصيرته. بعض الناس يقول هذه الحياة أمور تطرأ عليه ما أدري شلون أتخلص منها. ربما يكون عمل من الأعمال عمله خلاف التقوى سد عنه باب البصيرة. الشيطان وش يقول له؟ يقول له تعال عندي الحل، روح إلى العمل الشيطاني الفلاني، روح إلى المشعوذ الفلاني، روح إلى المتواصل مع الشياطين من الجن الفلاني، هذا الأمر تتخلص منه. حتى تطلع وتكون على بصيرة بأمورك تحتاج إليهم، فالشيطان يودي ذاك الطريق، يقول له الله انت اتقي الله واحنا منزيد بصيرتك في الأمور، ما تحتاج واحد يكشف لك شيء ولا تحتاج شيء. على كل حال، ويبارك له فيما تعلم ما دام متقيا. ولهذا دائما في كلام الأئمة سلام الله عليهم يحثون على العلم وعلى أن يكون العالم تقيا. علماء مروا عندهم علم لكن ما عندهم تقوى، فلم يبارك لهم في علمهم. وبعض الناس بأقل ما يعلم وإذا هو مبارك فيما يعلم. السر في التقوى. هذا وعد رابع أطلقه الإمام الجواد سلام الله عليه في هذه الكلمة الشريفة. بعض الناس يقول كل الأمور مستقبلية ووعود مستقبلية، أنا وقت اللي أريد أتمسك وأثبت على التقوى أريد شي حاضر بسرعة يقوي عزيمتي على التقوى، أما وعد في المستقبل. مع أن المفروض المؤمن يكتفي بوعد الله في الآيات الثلاث ويكتفي بوعد الإمام الجواد سلام الله عليه، لكن لو يقول أنا أريد أزداد، الإمام الجواد اتخذ الأسلوب الثاني، قال طلع في السابقين شوف العواقب اللي صارت، عواقب أهل التقوى شنو عواقبهم وعواقب من لم يتق الله شنو. ذكر الإمام قصتين لنبيين. يمكن واحد يسأل الإمام ليش ذكر قصة نوح وليش ذكر قصة صالح؟ قال وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وبالتقوى نجا صالح ومن معه من الصاعقة. لعل اختيار الإمام له القصتين حتى الناس تشوف عواقب أهل التقوى شلون وعواقب اللي ما اتقوا الله شلون، لعل وجه اختيار القصة نوح باعتبار أن قصة نوح أمر نقله أهل الديانات جميعهم. بعد ما يشك واحد في عاقبة قوم نوح حتى اللي ما يدين بدين يقول هالقصة آثارها موجودة وعلاماتها موجودة حتى على الأرض. فالإمام جاب له قصة نوح، يقول له بعد هذا الأمر المفروض واضح لك، شوف أنت العاقبة. وجاء بقصة صالح لأن لعل الوجه آثارهم موجودة، ودعا القرآن إلى البصيرة بآثارهم. الإنسان ينظر في آثارهم ويعتبر، يقول هذا نتيجة اللي اتقوا، قوم صالح نجوا من الصاعقة، وذول اللي كانوا عندهم القوة قوم ثمود إذا أماكنهم صارت خاوية خالية. سهل على الإنسان أن يستحضر هالعواقب وقت اللي يريد يثبت على التقوى. والمؤمن ما يستقل ولا يستهين حتى بالصغيرة من الصغائر. أكو أمر قد يغيب عن أذهان البعض، يقول هذا شيء صغير ما هو من الكبائر وما هو فاحشة مثلا، لكن أكو شيئين مهمين، أن الصغيرة إذا استهان بها الإنسان صارت كبيرة، والشيء الثاني إذا داوم وكررها تحولت إلى كبير حتى لو ما هو مستهين بها. يعني كثير من الأمور اللي الناس عليها يفكروا أنه مجرد صغائر، وما يدري أن باستقلاله واستهانته تتحول إلى كبيرة، محسوب عليه كبيرة. وكم أناس بدأوا بالصغائر وانتهوا بالكبائر الصريحة، الواضح أنها من الكبائر، بل بالفظائع اللي مو بس المأثم الأخرى وينتظرهم ويكون عظيم عليهم، فظيع حتى بمقاييس أهل الدنيا. ودونك أن تعتبر وتنظر في تاريخ بني العباس كيف بدأوا وإلى أين انتهوا. أول دعوتهم دعوا للرضا من آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا في زمان الإمام الصادق، يعني قبل ولادة الإمام رضا، مما يدلك أن الجماعة عندهم حتى تفاصيل بعض الألقاب، ولهذا حتى ألقابهم شوف زمن واحد. المتوكل في نفس الفترة اللي كان فيها الإمام الهادي سلام الله عليه، والهادي من ألقاب المتوكل، مثل ما باقوا ألقاب أمير المؤمنين اللي تقدموا اللي تأخروا عنهم، باقوا ألقاب أيما سلام الله عليه، وسموا أولادهم حتى يشتبه الحال. بين ما هم يدعون لآل محمد في ظاهرهم ودعوتهم، وإذا هم يقتلونهم أينما ثقفوهم. ماذا جنوا حتى أبيدوا في الفلا؟ أو ما كفى ما قد جرى بمحرم؟ إلى وين وصل حقد نصب بني العباس؟ أن شباب 25 سنة وغريب يدس له السم في دار غربة ويترك على سطح الدار. استدعى المعتصم عبر والي المدينة إمامكم الجواد في سنة 220، سنة استشهاد الجواد. الإمام الجواد كان في المدينة في محرم 27 أو 28 من شهر محرم عام 220. الإمام الجواد سلام الله عليه قطعت به القفار والبراري حتى وصل إلى بغداد، بس ما كمل السنة في بغداد، وكان الكتاب بأمر المعتصم أن يحضر الإمام الجواد وأم الفضل، بقية أهل الإمام وين كانوا؟ كانوا في المدينة. وتعرف أنت غرضه من أول شيء أن يحضر الإمام الجواد، وما وياه أحد من أهله، وما وياه إلا بنت المأمون. ومن محرم آخر شهر محرم إلى آخر ذي القعدة أو إلى أيام ذي الحجة على اختلافهم، 5-6 ذي الحجة الأقوال الموجودة، هالأشهر لا أقل من مرتين غير هالمرة الإمام تعرض لمحاولة قتل من قبل المعتصم. يعني حتى الأشهر اللي عاشها الإمام في بغداد في غربة أكثر من مرة، حتى دس له السم عن طريق أم الفضل، يعينها في ذلك جعفر بن المأمون بأمر المعتصم. إمامكم الشباب الغريب لما تناول السم أحس بحرارتي، فدعا على أم الفضل خرجت عنه وهو ملقى على سطح الدايا. سؤال يتبادر في الذهن، الإمام الجواد شو اللي خلاه يكون على سطح الدار؟ لعله ضاق صدره وأراد أن يدفع عنه حرارة السموم بهب النسيم والهواء. الإمام لعله لو كان في هذا الحال على عطش، ربما كان عطشان ضاميا. احنا ما عدنا واحد يما كانوا يقل لنا الاخبار، لكن عادة اللي يكون في هذا الوضع يكون عطشان، يريد الماء، يطلب ماء، وما عنده قوة يقوم. كأني بي قد ذبل وجهه وانتحل بدنه وتفطرت كبده من السموم والظما. أيوا إماما وسيدا، حتى حضر إليه ولده وودعه وداعا أخيرا، ثم سكن أنينه وعرق جبينه، مد يديه ورجليه صح ونادي وغريبه وشبابه وإمامه، وغمض عينيه وقضى نحبه مسمومة. أيوة سيدا يا، وظل على سطح الدار ملقى، عشيرة لا باكي لا صائح لا نائح وإماما. وفح عطره وانتشر عبيره، الطيب ما شمينا مثل يام سلمين، بالله يا هل بغداد مصدر هالعطر. تسأل عن مصدر هالعطر الطيب من هالمكان، يقولوا لأيام قضيت من فتح هالباب من هالمكان الطيب، وهذه دار أطياب والمعتصم آمار يطب داره الحين. يلا خلي نشوف هذا الحال وهذا المروي. طب والدار ابن الرضا جند الخلافة وشافوه مرمي على السطح يبسة شفاف وشالوه عدوانه بعجل وبكل صلافة محترمة وجنازة إمام الكون والدين. اش سوى وشالوا الجنازة ومن سطح دار رموها. الونوية الزهراء الصيحوية صيحة الزهراء وولدا شال الجنازة ومن سطح دار رمو وإماما رموها وضجت الشيعة وبالصوايح شيعة والمعتصم خاف وأمر جلدة تركوها تشيع القبرة من بعد غسل وتكفي. شوف هالمنظر منظر مهيب الشيعة تبجي وتلطم الروح. يلا نساعدهم احنا بالونة. منظر مهيب الشيعة تبجي وتلطم الروح تنادي ابنك تنادي وتنادي يحضر ابنك يلذي مدفون فيطو تنادي حضر ابنك يلذي مدفون فيطو مرمي ثلاثة أيام ظل بحر نجمو ذكرنا بمصاب القضى وما عنده معي ذكروا الشيعة منها. لو انت وياهم بالجنازة وقالوا لك هالإمام ظل على سطح الدار أيام ما حد شال اش تتذكر؟ يا جنازة مرددة وظلت رمية حسين يا حسين رمية بالغبرة جسمه وراسه فوق السمر واخته بعد ذاك الخدور راحت وتنادي لا عباس يبرالي والأحسن للإمام بنية صغيرة اسمها حكيمة كانت في المدينة تنتظر رجوع والدها ربما كان عمرها 6 أو 4 سنوات بحسب ما مذكور في التاريخ وتنتظر اليوم أو باشر يجي والدها الإمام الجواد من غربتي كأني بها كلما فتح باب الدار تقول هذا والدي رجع من سفره تبكي حكيمة صبحي ومسية خلينا نعزيها بنت الزهر هذه تبكي حكيمة صبحي ومسية طال انتظاري وما رد لي تبجي حكيمة صبحي ومسية تبجي
حكيمة صبحي ومسية
طال انتظاري طال انتظاري ما رد لي طال
انتظاري ما رد لي
شني العليلة جاء يا رب يجيني سكن ونيني ويمسح لدمعة. يقل لي عزيزة يقل لي عزيزة وطول علي. يقل لي عزيزة وطول
علي.
طال انتظاري ما رد لي. تبجي حكيمة تبجي حكيمة ساعدها تبجي حكي طال انتظاري طال
انتظاري
طال انتظاري. يا ابويا تدري قد عمري صبري كل ليلة ابجي مشتاقة يا وما اقدر احكي. بس افر ابويا اذكر رقي بس افر ابويا اذكر رقي. طال انتظار ما رد لك تبجي حكيمة تبجي حكي صبح ومسية طال انتظاري ما طال طال
انتظاري.
شو تقول مات الامل يوم قالوا لي مسموع وتنخص عزات ولي شعب الروح ظل جسم ما تروح عتبي على بغداد عتبي على بغداد. ظلام شبابه ويبقى
طال انتظاري
اجرك على الزهرة طال انتظاري. اه يا ليالي عشتي بخيالي رجعت ولينا بيدي يضمني يقل لي هضمني فراق المدينة. يا ليالي عشتي بخيالي رجعت ولينا بيدي يضمني يقل لي هضمني فراق
المدينة.
كل الأماني بحضن المنية طال انتظاري طال
انتظاري المدينة
طال
انتظاري المدينة.
ردوا يوفا سد باب الإمراد وبيته عزية. ردوا يوفاك سد باب الإمراد وبيته عزية أنا يتيمة وتبكي حريمة وتحن علي وتحن علي روحوا بطلبكم للكاظمي
جاه الإمام الجواد صلى على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار. واشف المرضى لا سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. مريض ومريضة يسألوكم الدعاء. إلهي بجاه الإمام الجواد صلي على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل ومن عليهم بالشفاء الصحة والعافية. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا ارحمنا وارحم موتانا إلى موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.